السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل اللهم على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول الله تعالى في محكم كتابه: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. دين الله واحد، ولكن عبر التاريخ حرفت أديان، فاختلفت الأديان بعد تحريف القسم الكبير منها، وأصبح لكل دين نظر. فاختلفت الأديان حول الدنيا، وما هي الدنيا بنظر كل دين. أما الدين اليهودي فنظر إلى الدنيا على أساس أنها الأصل وأنها المعتمد في حركة الإنسان. فإذا تتبعنا توراة اليهود المحرفة وتلمودهم المعتمد نجد التركيز الكبير على الدنيا دون الآخرة. فمن ناحية الأجر نجد ذكر الأجر بالحنطة والزيت والزيتون أكثر من الجنة ونعيمها بكثير، وهذا سر من أسرار تكالب اليهود على الدنيا، وهو سر ضعف اليهود المعنوي وسر جبن اليهود في الحروب. هذا في نظرة اليهود إلى الدنيا. أما حينما ننظر إلى المسيحية كدين لا كممارسة مسيحيين كما نراهم اليوم، لأن الساحة المسيحية اليوم في العالم لا تعبر عن دين المسيحي، وإنما اتجاه العالم هو اتجاه علماني لا يعتمد على أساس ديني. أما المسيحية فهي تقول بصريح عبارتها كما ورد في إنجيل متى الفارس: إنكم لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، يعني الدنيا والآخرة، لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسامكم بما تلبسون. الدين المسيحي بحسب معتمده الأساس كدين لا يركز على الدنيا وإنما يركز على الآخرة بعكس التوجه اليهودي. وجاء الإسلام ليرسم الحد الوسط في التعاطي والتعامل مع الدنيا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لتكن الدار الآخرة هي الهدف الأساس، ولكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لابد من موازنة، لابد من جعل ميزان واضح ينظر فيه الإنسان إلى الدنيا وينظر فيه إلى الآخرة، ولكن ينظر إلى الآخرة كهدف وينظر إلى الدنيا كوسيلة لتحقيق الهدف. من هنا رفع الإسلام شعارات عديدة في هذا المجال، لأن هذه الفكرة تمثل أساساً في حركة الإنسان في هذه الحياة. من هنا نجد أمير المؤمنين صلى الله تعالى عليه يرسم الشعار بقلم عريض، بقلم الإسلام المحمدي الأصيل: اعمل لدنياك كأنك تعيش فيها أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. وازن بين العملين. إذا واحد كان عنده منزل وهو يعلم أنه سينتقل إلى منزل آخر، هل إذا بيعرف أنه بعد أسبوع سينتقل إلى المنزل الآخر ما بيعود يهتم بالمنزل الأول، بصير كل اهتمامه بالمنزل الآخر. إذا عرف أنه بعد 50 سنة سينتقل إلى المنزل الآخر ما بيعود يهتم بالفترة الحالية بالمنزل الآخر، بصير يهتم ببيته قاعد فيه. أما إذا كان عنده منزل وسينتقل إلى منزل آخر بصير يعرف يمكن بعد ساعة ينتقل إليه ويمكن بعد 50 سنة ينتقل إليه. العقل شو بيعمل؟ يهتم بالمنزلين، بالأول وبالثاني، حتى يكون ربحان على كل الحالات. ولكن هنا المنزلان مختلفان، منزل الآخرة يمثل الحياة الحقيقية، إن الدار الآخرة لهي الحيوان، لا تصطحب هذه الدنيا في مقارنتها مع الآخرة لقب الحيوان، الحياة الحقيقية. ولكن على كل حال هي حياة، هي حياة ينظر إليها بالمنظور الإسلامي. من هنا القرآن الكريم نجد أنه حينما تحدث عن أعظم فريضة في الإسلام من بين العبادات وهي الصلاة، في يوم هو أعظم أيام الأسبوع من حيث الأسبوع وهو يوم الجمعة. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. أثناء الصلاة ممنوع البيع، ممنوع الشراء، أي صلاة لله، ولكن إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، روحوا بيعوا اعملوا. هذا لا يضر بكونك مسلما ملتزما، لأن الله تعالى ينظر إلى الدنيا على أساس أنها فترة حياة لابد من التعاطي معها بواقعية. من هنا نطل على نظرة الإسلام إلى العمل وإلى العمال. ونحن قد مضى علينا قبل أيام قليلة ذكرى العالمية للعمال. حينما ننظر إلى طرش الإسلام في قضية العمل، أولا لابد أن نفهم الركيزة العقائدية لموضوع العمل والرزق، لأنه في عقيدتنا الإنسان ليس مسيرا في حركته، وإنما فيه جنبة الاختيار. لأنه نحن إذا قلنا أن الإنسان مسير مجبر، المقدر مقدر والمكتوب مكتوب، إذا عمل الإنسان أو لم يعمل خلص ما كتب، جف القلم عنه ولا يمكن أن يتحول إلى شيء آخر. ساعات الواحد شو بيقول؟ بيقول سواء عملت أو ما عملت إيدر، سواء اشتغلت أو ما اشتغلت إيدر. ليش واحد قد يتعب حاله ويروح يتعب من أجل الرزق طالما أن الإنسان مسير وأن ما كتب لا يمكن أن يتحول؟ هذه ليست عقيدتنا، هذه ليست عقيدتنا، وإنما نعتقد أن الإنسان في حياته في جنبة اختيار. صح كل الأمور هي بيد الله سبحانه وتعالى، الإنسان له دور اختياري، الله تعالى جعل الإنسان فيه جنبة الاختيار في عمله. إذا واحد اشتغل بيربح مال، إذا ما اشتغل ما بيربح مال، مش أنه إذا جلس في بيته بيربح مال وإذا اشتغل بيربح مال. ولكن هنا ألفت إلى موضوع أساس، أن الرزق بالمفهوم الإسلامي يختلف عن الرزق الذي هو في ذهن الناس. الرزق بالمفهوم الإسلامي لما ينحكى على الرزق المقسوم، وأن الله تعالى قسم الرزق بين عباده. الرزق ليس كم تملك من مال، الرزق كم تستفيد من المال. في فرق بين الاثنين. يمكن واحد يكون معه أموال كثيرة جدا، أموال طائلة، ولكنه لا يستفيد من هذا المال أصلا، هذا غير مرزوق. يمكن واحد يكون فقير معقد، ولكنه مرزوق أكثر من ذاك المليونير. بالطرح الإسلامي الرزق عنوانه قديش تستفيد. يمكن واحد يكون بيطلع باليوم مقدار قليل من الأجرة من المال، يأكل ويشرب ويلبس ويعيش، يذهب كل ماله، ولكن يعيش ويستفيد من هذا المال. هذا مرزوق، هذا مرزوق، رزق كبير. يمكن واحد يكون غني كبير جدا ولكن لا يستفيد من رزقه. الرزق الأول أفضل من الرزق الثاني. مرة بعتقد حدثت بقصة بدي أذكرها لأجل توضيح هذا المطلب. بيحكوا بإيران عن شخص كان يسرق أصدقائه، كان متعود إنه يسرق الأصدقاء، كان يستحي يفوت على بيت مش فايطلق المرة، لذلك ما كان يسرق إلا الأصدقاء. فمرة كان داخل إلى بيت صديقه يريد أن يسرقه، هو عم يسرق سمع زوجة صديقه تصرخ صرخة الولادة، وتجمعوا مباشرة الجيران. شو بده يعمل؟ يتخبى بين الفرش. طولت العملية أمام، رأى في منامه أن زوجة صديقه في حالة ولادة. إجوا الملائكة بدهم يشوفوا على الولادة، المولود ما كان ينزل. انزل، قال له ما بنزل. ليش ما بدك تنزل؟ قال له ما بنزل حتى أعرف قديش الله سبحانه وتعالى أعطاني رزقا في الدنيا. قالوا له ربع تومان، قال له ما بنزل. رزق اليومي يعني. نصف تومان ما بنزل. تومانين ما بنزل. ثلاث توامين ما بنزل. خمس توامين ما بنزل، ضربوه نزلوا بالخمسة، لسان طبيعي. ثابت بحسب المنام انه كانوا توأم في مولود آخر. انزل، قالوا ما بنزل. ليش ما بتنزل؟ قالوا مثل أخي، بدي أعرف قديش الله سبحانه وتعالى قدر لي رزق في هذه الدنيا. قالوا ربع تومان، قالوا ما بنزل. نصف تومان، قالوا ما بنزل. قام ضربوه نزلوا رزقنا عنه على نصف تومان. أول واحد على خمس توامين، الثاني على نصف تومان. هذا استيقظ من المنام، استطاع أن يخرج وخرج. وأعلن توبته مع أن يسرق الحل الوحيد أن أغادر القرية، فغادر القرية وغاب فترة سنوات طويلة جدا، وبعدها رجع إلى القرية. طرق باب صديقه، ففتحت باب زوجة الصديق، أين صديقي فلان؟ قالت له توفاه الله سبحانه وتعالى. شو عندكم الولاد؟ قالت له والله انت لما رحت انا بعد اجاني توأم ودغري غادر الفريق وقتها. قام تذكر المنام توأم وهو شايف توأم بالمنام. كيف احواله؟ قالت له واحد الله سبحانه وتعالى اعطاه رزق غني كبير وواحد فقير. على كون الغني الكبير هذا تعب خمس ثوابين والفقير تعب الصمم. والمهم راح زار الفقير الاول. كان الفقير فاتح محل خضره. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا صديق الوالد. اهلا وسهلا. قال له الوالد كان يتحدث عنك الليل مع سمعتي على عشرة. فجاء الى العشاء عشرة متواضع فقير قدوا على حالته ما بيقولوا عم يحسب هو زوجته قديش الله سبحانه وتعالى رزقهم وصرفهم. طلعوا خمس ثوابين مش نص ثوابين. ومفكر هذا جماعة نص ثوابين طلعوا خمس ثوابين. راح عند الاخ الغني اخذ موعد بعد اخذ موعد وانتظر للمقابلة وقابله نفس الشيء. اهلا وسهلا كمان عزمت على عشاء وقت العشاء مد له سفرة طويلة فيها من مختلف الأطعمة والأشربة. تفضل جلس على المائدة ولكن ابن الصديق لم يجلس معه على المائدة. قال له تفضل انه معقول انت عازمني على العشاء وقابل لوحدي اجلس معي. قال اعذرني اني ما فيني اكل. شو فكر انه هذا غني يستحي ياكل مع واحد فقير مثله. قال له انت عم تهيني انا صديق والدك شو بتستحي تاكل معي؟ قال له لا اعذرني. قال له ما بقدر انا ما باكل اذا انت عازم. قال له ما فيني اكل معك. قال له ليه؟ قال له بما انك اصريت لقلك الجواب. رن الجرس جاء الخادم قال له احضر لي طعامي. فاذا به يحضر له ماء في صابعين. انه انا عندي مرض الحكيم منعني طبيب منعني الا ان اشرب ماء صل طعام. فاذا فكر قال له شو ماء صل طعام؟ هذا بيعطي الخادم نصف ثمان بده روح جيب لي صل طعام البحر بروح بجيب له اياه بيكون رزقه قد ايه؟ نصف ثمان. مش الرزق هي الشاهد من القصة انه الرزق بالمفهوم الاسلامي ليس هو كان تملك من مال. هاي الله قسم الارزاق. مش معناتها قسم الارزاق يعني وزع الاموال مش هذا هو الرزق. وانما الرزق هو كم يستفيد الانسان من المال. والله تعالى دعا الانسان ان يعمل فقال له انا اتكفل برزقك ولكن اعمل ورزقك عليه. من هنا جعل الإسلام قيمة للعمل وجعل العمل هو أساس لكي يعطي الله سبحانه وتعالى على أساسه. ورفض الإسلام أن الإنسان يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى بدون عمل. الواحد يقعد يدعو الله سبحانه وتعالى وبواسطة الدعاء يأتي ويضيف عليه الرزق. هذا المفهوم الإسلامي غير صحيح. ورد في الحديث إن الله يكره العبد فاغرا فاغ. عبد جائع بنادي فيه إن الله يكره العبد فاغرا فاغ يقول يا رب ارزقني. الله بيكره هذا النوع من التصرف من أجل الرزق. لا، اعمل والله يرزقك بعد أن تعمل. مش ادعو والله تعالى يرزقك بواسطة الدعاء. من هنا نجد أن الإسلام في بعض المواقع رفض أن تكون العبادة أفضل من العمل. في بعض المواقع جعل عمل الإنسان أفضل من عبادته. يحكي لكم قصة وردت في شكوى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله من شخصين جاءا يحملان أخا لهما. ثلاث أخوة اثنين بيحملوا الثالث. فسأل النبي عنه ليش ضعيف بشكل أنه لا يستطيع أن يمشي. فأجاب الأخوان لا ينفع ينتهي من صلاة إلا إلى صلاة. أدعى عن الطيور من صلاة إلى صلاة. ولا يخلص من صيام إلا إلى صيام. حتى أدركه من الجهد ما ترى. هذا كان راهبا حسب التعبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طاقة النبي هذا مباشرة، كل واحد يتصور انه الله يجزيه خير، شو هالمؤمن، شو هالطاهر، شو هالعامل الصالح، لا لا، النبي ما كان هيك جواب. فقال النبي صلى الله عليه واله: فمن يرى ابنه؟ ما عنده ابن، ما عنده جمال. فمن يرى ابنه ويسعى على ولده؟ مين عم يطعميره عليكم؟ مين عم يعاوره؟ فقالا نحن الاخوان، قالا نحن. فقال صلى الله عليه واله: انتم اعبد منه. انتم اعبد منه، لان الاسلام يرفض ان تكون حاله العباد مقتصره على النسك الخاص الذي يترك من خلاله الانسان عياله وولده، ولا يرعى شؤون حياته الخاصة. من هنا اعتبر الإسلام أن الكد والعمل والجهد من أجل العيال، من أجل أن يطعم الإنسان عياله، من أجل أن يبر الإنسان والديه، من أجل أن يجهد لأجل نفسه، لأجل أن يعيش، اعتبره كالجهاد. الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، هو يسعى ويكد ويتعب. ليش؟ في فرق. الإسلام بيّن أنه في غاية. الغاية ليست هي أنه واحد عم يسعى ويعمل لأجل أن يلو آخر الأسبوع، لا لا، هذا ليس في سبيل الله. يتعب يجهد حتى يعيش عياله، حتى يبر والدين، هذا كالمجاهد في سبيل الله. من هنا ورد أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا جادا نشيطا، رأى رجلا عاملا، فقال النبي عن هذا العامل النشيط: إن كان خرج يسعى على ولده فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه فهو في سبيل الله. إذا كان السعي لا لأجل أمور محرمة، لأجل أمور فيها له، وإنما لأجل عياله ونفسه ووالديه، فهو في سبيل الله. من هنا طرح الإسلام قضية العمل لا بشكل النظرين فقط، بل حتى بشكل عملي. إذا نعمل إطلاق على أنبياء الله نجد أن منهم كانوا من العاملين، من العمال. نبي داود كان يصنع الدروع، نبي إدريس كان يجيد الخياطة، النبي سائر أنبياء الله سبحانه وتعالى، النبي موسى كان يرعى كما ورد في قصته مع شعيب. وإذا أيضا نظرنا إلى أصحاب أئمة أهل البيت صلى الله تعالى عليهم نجد من أوصافهم أوصاف عاملين: ميثم التمار لأنه كان بارعا للتمر، فلان السمان لأنه كان بيع السمن، فلان الإسكافي. وهكذا نجد أن هذه الأوصاف انطلقت لأن الوضع الإسلامي كان ينظر إلى الأوصاف، أوصاف العمل، نظرة إيجابية. يعني واحد يقول عنه تمار، مشهور من أصحاب الإمام علي عليه السلام، كان مشهور لأنه مثل التمار. يعني المجتمع الإسلامي كان ينظر إلى النسبة إلى العمل نظرة مشرقة، أنه هذا عامل، هذا يبيع التمر، لأنه كان يتعين بها كما كان يفعل ذلك في قرون مضت قبل المسيح. وهكذا نجد أن الإسلام نظر إلى العمل على أساس أن العمل من أجل الغاية المرضية عند الله هو عمل يحبه الله، نظر إلى العمل على أساس غايته. من هون العمل في طرح الإسلام على أنواع، مش كل عمل هو عمل حسن، على حسب غاية العمل. في عمل بيكون عمل محرم، والعمل المحرم الله سبحانه وتعالى أراد أن يلفت الأمة إلى حرمته من خلال الصلاة، حتى أن العمل المحرم يؤثر على صلاة الإنسان. قال لو واحد سافر حتى يعمل عمل حرام، شو بيصلي بصلاة؟ صلاة الأساسية تكون أصل، ولكن إذا سافر لأجل أن يعمل عملا حراما يصلي تماما، ما بيصلي أصل، لأنه يريد الله سبحانه وتعالى أن يشعر هذا الإنسان أن عمله هو حرام، لذلك يغير من شطم الصلاة. العمل الحرام يغير من شطم صلاة الإنسان. من هون أراد الله سبحانه وتعالى أن يفهم الإنسان أن يفتش عن العمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ونظم الإسلام قوانين في العمل، وأعطى حقوقا للعامل وعليه واجبات في نظرة الإسلام. فنجد أن في الإسلام هناك حق معنوي كبير للعامل، جعل هناك حق معنوي كبير، وجعل عليه شروط لاحترام صاحب العمل. نجد في الإسلام هناك احترام لصاحب العمل في إتقان العمل. العامل إذا عمل في مؤسسة، في مصنع، في معمل، مفروض أن يتقن عمله. النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، أن يتقن. وعلى العامل أن يحترم الشروط، شروط العمل، لأن المؤمنين عند شروطهم. لذلك قضية الوقت احترمها الإسلام، إنه ما في واحد ضمن وقت العمل أن يعمل بشيء يخالف ما اتفق معه مع رب العمل. هذه حقوق على العامل، ولكن هناك حقوق للعامل. أبدأ بالحق المادي لأنتهي بالحق المعنوي. للحقوق المادية، للحقوق المادية للعامل، أنه لا بد لصاحب العمل أن يحفظ حقه وأن لا يظلمه في حقه. وهناك نهي شديد جدا على من يظلم الناس حقوقهم في العمل، وهذا يعد من الحقوق اللي توقف الإنسان صاحب العمل يوم القيامة. النبي يقول من ظلم أجيرا، واحد عنده محل، عنده مؤسسة وعنده أجير، من ظلم أجيرا أجرته أحبط الله عمله وحرم عليه الجنة. ليه؟ هذا حق، واحد بيحكي بالحقوق، هذا حق عظيم، إنه أن يحرمه أجرته النتيجة إحباط العمل، حرمان الجنة. تصوروا قديش ضخم الموضوع في روايات أهل العصمة نتيجة هذا الحق العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى للعامل. وأيضا من حقوقه أن يعطيه الأجرة مباشرة، ما يماطل فيه، هذا حق فيه. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام في الحمال والأجير، قال عليه السلام لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته. تعطيه أجرة قبل ما يجف العرق، مش انه يصير في مماطلة مع العامل إلى ما يتجاوز الوقت المحدد. وكرم الإسلام العامل، واعتبر أن خلال ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله حينما رأى رجلا عاملا نظر إلى يده فرأى بها خشونة. في بعض أنواع العمل بصير في خشونة باليد نتيجة هذا العمل الشر، فرأى النبي في يده خشونة فقال له: ما هذا الذي أرى في يدك؟ فقال له ذلك المسلم: إنه أثر المسحات، أضرب وأنفق على عيالي. كان يشتغل بمسحات، فكان نتيجة حمل الأثقال في هذه المسحات والتقاطها قد سببت له الخشونة. هنا أخذ النبي بيده، في رواية قلبها وفي رواية قبلها، قبل يده ولوح بها أمام أصحابه قائلا: هذه يد يحبها الله، وفي رواية: هذه يد لا تمسها النار. وهذا يعطي القيمة المعنوية الكبيرة في نظرة الإسلام إلى العمال. من هنا كان إمام الأمة الراحل الإمام الخميني قدس سره كان يقول عن العمال: العمال هم أثمن طبقة وأكثر الشرائح الاجتماعية نفعا في المجتمعات. هم أثمن طبقة لأن عليهم المعول في كثير من قضايا المجتمع. من هنا حينما ننظر إلى قضية العمال بنظرة ميدانية في العالم نجد أن التطور الإنساني الذي يشهده العالم نجده يتطور بشكل سلبي بالنسبة إلى العمال. من هنا رأينا المظاهرات التي حدثت في كثير من بلدان العالم في عيد العمال أنها ضد فكرة العولمة، وأن العولمة المطروحة في العالم تأتي على حساب العمال، وأن العولمة التي تحصر الاقتصاد العالمي وتضيق المجموعات الحاملة لهذا الاقتصاد نجد أنها تخلق بونا شاسعا في الطبقات الاجتماعية بين الناس الأغنياء وبين الطبقات العاملة المحرومة. من هنا لابد حين ننظر إلى قضية العمال أن ننظر إلى الحق الكبير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه لأجل أن لا تضر أي مسيرة بهذه النظرة. والعالم اليوم نجد أنه يحاول في كثير من الحالات أن يغير كثيرا من المفاهيم. بعض الأحيان يشرح يرفع العالم مفهوما براقا ومفهوما جذابا، ولكنه في ممارسته العملية نجد أنه يمارس ممارسة أخرى. ولكن في بعض الأحيان وصل حد الجشع في بعض الدول ونجد حد الجرأة السلبية التي يقوم بها دول العالم لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية في حالة وقاحة حتى في الطرح الذي تطرحه. هلا العولمة كنا عم نحكي فيها من الناحية الاقتصادية، ولكن الآن أمريكا تطرح العولمة على أساس أنها هي المختار، كما عبر مرة سماحة الإمام القائد الخميني حفظه الله أنه نحن مع العولمة في بعض جوانبها، ولكننا ضد العولمة حينما يطرح الأمريكان أنفسهم على أساس أن العالم الآن في العولمة الجديدة صغر وأصبح كمزرعة كضيعة وعليها مختار واحد وهو أمريكا. واليوم أمريكا تتعامل مع العالم على أساس أنها المختار الذي يقيم الحسن والقبح على حسب مزاجه وهو يستحقر رؤية الأمريكا. الخارجية الأمريكية حول الدول والمنظمات الإرهابية نجد الوقاحة في التعبير الذي يحاول الأمريكان من خلاله أن يغير الصورة الواضحة. حينما تتحدث أمريكا عن المقاومة الإسلامية في لبنان وعن حزب الله، هذه الصورة التي أصبحت في العالم صورة مشرقة، صورة واضحة على مستوى الممارسة الميدانية، أرادوا ببيان أن يقلبوا هذه الصورة، وهم يتجرؤون مع فهمهم بأن العالم أصبح يفهم جيدا هذه المسألة، ولكن يتغاضون عن ذلك على أساس أنه ما يحل لهم أن يتصرفوا به فإنهم يتصرفون. ومع ذلك ورغم كل المشاعر ورغم كل الجرائم التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، سواء الجرائم التي قام بها في لبنان ويقوم بها إلى اليوم، أو الجرائم التي يحققها كل يوم في فلسطين، البيان خالي عن إشارة إلى إسرائيل كدولة إرهابية، وهي أشد دولة إرهابية في العالم. البيان خالي عن ذلك، بالعكس سمعنا دعما أمريكيا جديدا ومساعدة أخرى في دعم إسرائيل حتى تمارس إرهابها وتقتل الأبرياء بالمدافع والقنابل والرصاصات الأمريكية، وأمريكا تحاول أن ترفع نفسها بأنها هي التي تقيم الأشياء في محاولة لقلب الحقائق في هذا العالم. ولكن إن الإنسان الذي يعيش الحق في حياته لا بد أن ينظر إلى عالم اليوم على أساس أنه نقطة في تاريخ الإنسانية، نقطة تعمل اليوم فيها أمريكا على أساس أنها القوة الأعظم في العالم. ولكن كم مرة الدول في تاريخ العالم كانت كأمريكا اليوم وكانت أعظم من أمريكا، ولكن غطرستها ولكن جرائمها جعلتها تهبط كما هبط الكثير من دول التاريخ. ونحن أصحاب المشروع العالمي الذي ننظر من خلاله إلى مصلح يأتي في آخر الزمان ينظر إلى العالم بنظرة يريد من خلالها أن يحل العدالة الاجتماعية ليأخذ الناس حقوقهم، حينها يكون المعيار هو المعيار الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.